يا اهلا سيد الله محمد الجادري، صباحكم الله بخير.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن بحثنا في الأوامر يقع في 9 مباحث. المبحث الأول في مادة الأمر، المبحث الثاني في صيغة وهيئة الأمر، المبحث الثالث هو مبحث الإجزاء. ولا يخفى إن البحث عن الإجزاء لا علاقة له بمباحث الألفاظ أو صيغة الأمر، وإنما هو والبحثان القادمان مقدمة الواجب ومبحث الضد هي من المباحث العقلية أو الأدلة العقلية أو ما يسمى بالملازمات العقلية، وهكذا ما سيأتي في النواهي من اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي للفساد. فهذه المباحث 5: الإجزاء ومقدمة الواجب ومبحث الضد واجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي للفساد، هذه مباحث 5 لها علاقة بالأدلة العقلية والملازمات العقلية، ولا علاقة لها بالأدلة اللفظية ودلالة صيغة الأمر. ولكن المصنف رحمه الله باعتبار أنه لم يفرد بحثا خاصا بالملازمات العقلية والأدلة العقلية، لذلك طرح هذه المباحث في مباحث الأوامر والنواهي. وإلا كان من المفروض والصحيح منهجيا أن تفرد هذه المباحث تحت عنوان الدليل العقلي أو الملازمات العقلية. المهم، عنوان هذه المسألة المطروح في الكتاب هو الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. المصنف رحمه الله بداية يقول لا إشكال في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، ولكن في الجملة، مع غض النظر عن أنه يقتضي الإجزاء عن أمره أو يقتضي الإجزاء عن أمر آخر كإجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية، وإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. المهم، نحن نقول بالإجزاء ولكن في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني مع غض النظر أنه يجزي عن أمره أو يجزي عن أمر آخر كما سيأتي. وهذا المقدار من الإجزاء، أي في الجملة، هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، بل هو أمر مسلم. وإلا لو لم نسلم بهذا المقدار من الإجزاء لاستلزم أن يكون الإتيان بالمأمور به لغوا إذا لا يجزي ولو في الجملة، لا يجزي ولو عن غيره، إذن هو شنو؟ لغو لا قيمة له ولا ثمرة فيه. فهذا المقدار من الإجزاء في الجملة ثابت بلا إشكال ولا شبهة، وإلا لزمت اللغوية. وقبل الدخول في مباحث الإجزاء يتعرض المصنف إلى بعض الأمور المتعلقة بالعنوان، فيتعرض إلى أربعة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من قوله على وجهه الواردة في العنوان؟ لأن العنوان شنو؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه، يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ الآن نريد نتوقف عندنا عند كلمة على وجهه، فما هو المراد من هذا القيد الإتيان بالمأمور به على وجهه؟ الجواب ثلاثة أقوال في المسألة، أو ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو ما يختاره المصنف رحمه الله، فيقول المراد من على وجهه أي الإتيان بالمأمور به بالنحو والكيفية التي ينبغي الإتيان به عليها عقلا أو شرعا. بعبارة أخرى، أن تأتي بالواجب المأمور به، يعني شنو الواجب؟ أن تأتي بالواجب مع جميع ما أخذ فيه من قيود وشروط وأجزاء، سواء كانت الشرائط والأجزاء قد أخذت شرعا كالطهارة والركوع، أو أخذت عقلا كقصد امتثال الأمر، إذ تقدم في الأبحاث السابقة أن قصد امتثال الأمر من الأمور الدخيلة شرعا أو عقلا، دخيلة عقلا. فيكون المراد أن الإتيان، هيك عنوان المسألة راح يصير، الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني شنو على وجهه؟ أي بجميع شروطه وأجزائه، سواء كانت شرعية أو كانت عقلية، الإتيان بجميع ذلك يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ ففسرنا على وجهه بمن فسرنا؟ بالأجزاء والشرائط، سواء كانت عقلية أو كانت شرعية. هذا الرأي الأول ولا يرد عليه أي إشكال. الرأي الثاني، المراد من على وجهه خصوص ما هو دخيل في الواجب شرعا، أما ما هو دخيل في الواجب عقلا فلا دخل له في محل كلامنا، فيكون المراد من العنوان أن الإتيان بالمأمور به بشروطه وأجزائه شنو؟ الشرعية فقط، يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، أما الشروط والأجزاء العقلية فلا دخل لها في محل كلامنا. هذا هو الرأي الثاني. المصنف رحمه الله يشكل على هذا الرأي بإشكالين. الإشكال الأول، لو كان المراد من كلمة على وجهه أو جملة على وجهه، في الحقيقة هي شبه جملة، لو كان المراد من على وجهه هو خصوص الأمور المعتبرة شرعا، لكان هذا القيد قيدا توضيحيا لا فائدة منه. لماذا؟ وذلك لأن المراد من المأمور به ما هو؟ يعني إذا واحد سألك ما هو المراد من المأمور به، المأمور به يعني شنو المأمور به؟ يعني الأجزاء والشرائع التي أمر بها الشارع، يعني الأجزاء والشرائع الشرعية. فعنوان المأمور به هو معناه شنو؟ الأجزاء والشرائع الشرعية. فإذا فسرنا على وجهه بالأجزاء والشرائع الشرعية، فراحت كلمة على وجهه تفيدنا شيئا أو لا تفيدنا شيئا؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه، المأمور به هو الأجزاء والشراط الشرعي، وعلى وجهه فسرناه بالأجزاء والشراط الشرعي، يكون قيدا توضيحيا لا يفيد شيئا جديدا. فكأنك قلت الإتيان بالمأمور به الذي هو الأجزاء والشرائط الشرعية بجميع أجزائه وشرائطه الشرعية، وهذا ليس شيئا احترازيا وإنما هو قيد توضيحي. والأصل في القيود الاحترازية وليس التوضيحية. إذن هذا هو الإشكال الأول، أنه بناء على الرأي الثاني يلزم أن يكون قيد على وجهه قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، وهذا خلاف الأصل، فإن الأصل في القيود الاحترازية. هذا أول. ثاني، على القول الثاني يلزم خروج المباحث المتعلقة بالعبادات عن مبحث الإجزاء، وذلك لأننا إذا قصرنا البحث فقط وفقط على الأجزاء والشرائط الشرعية، فالعبادات تمتاز عن التوصليات باشتراط قصد القربة في العبادات دون التوصليات. الأمور العبادية يشترط فيها القربة وقصد الامتثال، أما الأمور التوصلية لا يشترط فيها ذلك. وقد تبين من الأبحاث السابقة أن هذا الشرط الذي تمتاز به الأمور العبادية هو دخيل في الواجب عقلا أو شرعا؟ دخيل في الواجب عقلا وليس شرعا كما تقدم في محله. فإذا كان البحث في الإجزاء مختصا بالأمور الدخيلة شرعا في الواجب دون الأمور الدخيلة عقلا، فهذا يعني أن محل كلامنا ليس شاملا لاشتراط قصد الأمر، لأن اشتراط قصد الأمر والقربة ليس دخيلا شرعا وإنما هو دخيل عقلا. ويلزم من ذلك أن العبادات ستكون داخلة في مباحث الإجزاء أو ليست داخلة؟ ليست داخلة، لأن بعض شرائطها عقلية. فمعنى القول الثاني أن العبادات لا شك ولا شبه في عدم إجزائها وهي خارجة عن محل كلامنا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به إذ عمدة مطالب بحث الإجزاء، عمدة المطالب هي غير متعلقة في التعبديات والعبادات وليس في التوصليات. إذن النتيجة اللي توصلناها أن القول الثاني الذي يفسر على وجهه بالقيود الشرعية هذا قول باطل لأمرين. الأمر الأول، يلزم أن تكون كلمة على وجهه قيد توضيحي وليس احترازي وهو خلاف الأصل. الأمر الثاني، يلزم خروج مباحث العبادات عن الإجزاء بينما عمدة مطالب الإجزاء هي تتعلق بالعبادات. هذا القول الثاني مع رده. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى القول الثالث. الفصل الثالث في الإجزاء، عنوان البحث: الإتيان بالمأمور به اللي هو المتعلق أو الواجب على وجهه. هل بين قوسين لأن بها كلام على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ المصنف يقول شنو؟ إن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، ولكن يقتضي الإجزاء مو على نحو الموجب الكلي، لا، في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني مع غض النظر عن أنه يقتضي الإجزاء عن أمره المتعلق به أو لا يقتضي الإجزاء عن أمر آخر كإجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية أو الحكم الظاهري عن الواقعي كما سيأتي. في الجملة بلا شبهة. لماذا بلا شبهة؟ وإلا لو لم نؤمن بالإجزاء ولو بهذا المقدار في الجملة للزم أن يكون الإتيان بالمأمور به لغوا ولا فائدة منه. فدفعا للغوية نؤمن بالإجزاء في الجملة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أربعة أمور. الأمر الأول، أحدها: ما هو المراد من على وجهه؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو مختار المصنف: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان، في عنوان المسألة، ما هو؟ هو النهج والطريقة والكيفية الذي ينبغي أن يؤتى به، يعني أن يؤتى بالمأمور به على ذلك النهج والطريقة لكن شنو؟ شرعا وعقلا، أي أن تأتي بالمأمور به بجميع ما له دخل فيه، سواء كان دخيلا فيه من الأجزاء والشرائط دخيلا عقلا أو كان دخيلا شرعا. هو شرعا لا خلاف فيه، لكن راح يضرب لك مثال للعقل، لأن الرأي الثاني أخرج الدخيل عقلا، مثل هاي مثل مثال لقوله وعقلا، مثل أن يؤتى به يعني بالمأمور به بقصد التقرب في العبادة، فقصد التقرب وقصد امتثال الأمر هو من الأمور الدخيلة عقلا في الواجب. فهل الاتيان بجميع شروطه وأجزائه الشرعية والعقلية يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ إذن العنوان راح يكون بهذا المعنى، لا صفوف. هذا إشارة إلى القول الثاني مع رده، لا قصور الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فقط وفقط لا عقلا، بهذا شنو؟ القول الثاني، يعني الأجزاء والشرائط الدخيلة شرعا ولا علاقة لنا بالأجزاء والشرائط الدخيلة عقلا. هذا هو الرأي الثاني. قلنا كم رد يرد عليه؟ نرد عليه إرادين. الإرادة الأول فإنه عليه، يعني بناء على هذا الرأي الثاني، يكون على وجهه قيدا توضيحيا. لماذا قيدا توضيحيا؟ لأن المأمور به معناه الأجزاء والشرائط الدخيلة شرعا، فعلى وجهه هم يكون شنو؟ الأجزاء والشرائط الدخيلة شرعا، وهو ليس شيئا جديدا بل سيكون أمرا توضيحيا، وهو بعيد. وهو يعني شنو؟ كونه قيدا توضيحيا بعيد، لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل في القيود الاحترازية. هذا الرد الأول. الرد الثاني، مع أنه حتى إما تقول ضمير شيء أو تقول هذا القول، مع أن هذا القول ما في فرق، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع في بحث الإجزاء بناء على القول الثاني. لماذا تخرج التعبديات؟ بناء على المختار كما تقدم، من أن قصد القربة هو شنو؟ من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا. فإذا خصصنا البحث في المقام عن القيود الشرعية فالعبادات ستكون خارجة، لأن قصد امتثال الأمر من القيود العقلية وليس من القيود الشرعية، وهذا باطل. تكمل العبارة، لأن أهم الأبحاث وأغلب الأبحاث في الإجزاء هي عن الأمور العبادية. إذن هذا الرأي الثاني باطل. الرأي الثالث، المراد من كلمة على وجهه هو قصد الوجه، أي قصد الاستحباب أو الوجوب. فالإتيان بالمأمور به على وجهه أي قصد الاستحباب إن كان مستحبا، وقصد الوجوب إن كان واجبا، وهذا ما يسمى بقصد الوجه. وهو يعني قصد الوجه ما اشترطه بعض الفقهاء والمتكلمين، حيث قالوا يشترط في الامتثال قصد الواجب أي قصد الوجوب أو الاستحباب. فالمراد من الاتيان بالمأمور به على وجهه أي الاتيان بالمأمور به بنية وجوبه أو نية استحبابه، هذا هو القول الثالث. المصنف يورد عليه ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول اشتراط قصد الوجه ودخالته في الامتثال مسألة خلافية، إذ لم يقل بذلك يعني بلزوم قصد الوجوب أو الاستحباب، لم يقل بذلك إلا ثلة قليلة من علمائنا وفقهائنا وبعض المتكلمين، وإلا أغلب الفقهاء وأغلب المتكلمين لم يقولوا باشتراط قصد الوجه أي الوجوب والاستحباب. فإذا كان المراد من على وجهه المذكور في العنوان هو قصد الوجه من الوجوب والاستحباب، يلزم من ذلك أن البحث عن الإجزاء سيقتصر على ثلة قليلة ممن اشترط قصد الوجه، وهذا لا يمكن الالتزام به إذ هو بحث عام وقد دخل فيه عامة الفقهاء الذين يقولون بلزوم قصد الوجه والذين يقولون بعدم لزوم قصد الوجه. إذن هذا هو الرد الأول. الرد الثاني الذين قالوا باشتراط قصد الوجه أي قصد الوجوب أو الاستحباب إنما اشترطوه في الأمور العبادية ولم يشترطوه في الأمور التوصلية، قالوا الأمر إن كان عباديا فيجب عليك أن تقصد به الوجوب أو الاستحباب، أما إذا كان الأمر توصليا فلم يشترطوا ذلك. ونتيجة هذا أنه بناء على القول الثالث ستخرج الأمور التوصلية عن محل كلامنا، لأن الأمور التوصلية لا يشترط فيها قصد الوجه إجماعا، لأن قصد الوجه عند من يقول به هو مختص بالعبادات وليس شاملا للتوصليات، فيلزم خروج التوصليات عن محل كلامنا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. الرد الثالث على القول الثالث، لو تنازلنا وسلمنا باشتراط قصد الواجب في الواجبات أو المستحبات فيكون قصد الواجب حاله حال الأجزاء والشرائط المعتبرة في المأمور به، حال الطهارة والركوع والسجود والاستقبال، فلماذا خصص بالذكر في العنوان مع أن حاله حال الأجزاء والشرائط الأخرى لا خصوصية له لينكر في العنوان؟ إذن القول الثالث باطل، والنتيجة الصحيح أن نفسر على وجهه بالتفسير الأول، وهو جميع ما له دخل في المأمور به عقلا أو شرعا. لا الوجه ولا الوجه. هذا شروع في بيان القول الثالث. طبعا هذا معطوف على قوله لا خصوص، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، وهو القول الثاني. ولا الوجه من قصد الوجوب والاستحباب المعتبر عند بعض الأصحاب من فقهائنا والمتكلمين، فإنه يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. أما أولا فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، اعتبار من عدم اعتباره قصد الوجه عند المعظم، يعني معظم فقهائنا ومتكلمينا لا يشترطون قصد الواجب وهو الوجوب أو الاستحباب. هذا الرد الأول. شنو نتيجة الرد الأول؟ فلو كان الرأي الثالث هو الصحيح، كان هو الشيء يقول المصنف، فلو كان الرأي الثالث هو الصحيح للزم أن يكون البحث عن الإجزاء خاصا بثلة قليلة، وهذا ما لا يلتزم به أحد. ثانيا وعدم، هذا الرد الثاني، وعدم اعتباره، اعتبار من قصد الوجه، وعدم اعتبار قصد الوجه عند من اعتبر إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، سواء كانت عبادات أو توصلية. فمن يقول بقصد الوجه إنما يشترط قصد الوجه في الأمور العبادية، للأمور التوصلية. والنتيجة على القول الثالث سيكون البحث خاصا بالأمور العبادية وليس شاملا للأمور التوصلية، وهذا ليس صحيحا. فإن البحث عن الأمور العبادية وإن كان هو عمدة المباحث، لكن البحث عن الأمور التوصلية أيضا داخل في مبحث الإجزاء. الرد الثالث، لا وجه لاختصاصه، اختصاص من قصد الوجه بالذكر على تقدير الاعتبار. يعني لو سلمنا باعتبار قصد الوجه سيكون قصد الوجه حاله حاسن الأجزاء والشرائط المعتبرة الأخرى، فلماذا يخص بالذكر دون غيره؟ لا معنى لتخصيصه بالذكر في العنوان دون غيره. لا وجه لاختصاص الوجه بالذكر دون غيره من الشرائط والأجزاء، طبعا على تقدير الاعتبار. فلا لا وجه لاختصاصه طبعا به هنا كأنه زائدة إذ لا معنى لها. والنتيجة فلا بد، بعد أن أطلنا القول الثاني والقول الثالث، فلا بد من إرادة من قولنا على وجه ما يندرج فيه من المعنى، يعني أعم المعاني وياه أعم المعاني، وهو القول الأول الشروط والأجزاء المعتبرة عقلا وشرعا تعبدية أو توصلية، وهو ما ذكرناه كما لا يقضى. يعني القول الأول، هذا المبحث الأول. الأمر الثاني الذي يبحث عنه هو المراد من الاقتضاء المذكورة في العنوان، الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، ما هو المراد من الاقتضاء؟ الجواب، الاقتضاء كلمة تطلق ويراد منها أحد اصطلاحين. الاصطلاح الأول الاقتضاء في عالم الكشف والدلالة، أي ما يتعلق بالعلم والإثبات. أي ما ما هو دخيل في علمنا بالشيء، أي ما هو دخيل في عالم الإثبات وليس في عالم الثبوت. فمثلا حينما نقول صيغة الأمر تقتضي المرة أو التكرار، فما هو مرادنا من قولنا تقتضي؟ صيغة الأمر تقتضي، أي صيغة الأمر تدل وتكشف في عالم الدلالة والإثبات عن المرة، أو تدل وتكشف عن التكرار. فالاقتضاء هنا بمعنى الكشف والعلم والإثبات، ولا علاقة له بعالم العلمية والثبوت. المصطلح الثاني، أن يكون المراد من الاقتضاء الاقتضاء بمعنى العلية الواقعية ثبوتا، أي دخالة شيء في شيء على نحو العلية الثبوتية. علمنا بذلك أو لم نعلم بذلك. بعبارة أخرى، مرادنا من الاقتضاء هو اللزوم الواقعي، علمنا به أو لم نعلم، كما في قولنا النار تقتضي الإحراق. يعني شنو النار تقتضي الإحراق؟ يعني النار علة للإحراق، علمنا بذلك أو لم نعلم بذلك. وهذا النوع من الاقتضاء لا علاقة له بعالم الألفاظ وعالم الدلالة وعالم الكشف، بل هو أمر ثبوتي وليس أمرا إثباتيا. إذن الاقتضاء إما إثباتي يرتبط بعالم الكشف والدلالة، وإما ثبوتي يرتبط بعالم العلية والواقع والثبوت. إذا اتضح ذلك، ما هو المراد من الاقتضاء في محل كلامنا؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف كيفية عنونة المسألة، إذ لدينا عنوانان للمسألة. العنوان الأول ما كان جاريا قبل زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث كانوا يعنونون بحث الإجزاء بالعنوان التالي، يقولون صيغة الأمر هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي الإجزاء. هذا شنو؟ ما قبل زمان الشيخ الأنصاري. أما ما بعد زمان الشيخ الأنصاري فعنونوا البحث بالطريقة التي طرحها صاحب الكفاية، وهي الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. ومن الواضح أننا إذا اخترنا العنوان الأول، اللي هو شنو العنوان الأول؟ صيغة الأمر تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي الإجزاء، فهذا بحث ثبوتي أو بحث إثباتي؟ هذا بحث إثباتي. صيغة الأمر، فعل الأمر تدل على ماذا؟ تكشف عن ماذا؟ هل تدل على الإجزاء أو لا تدل على الإجزاء؟ فيكون بحثنا حاله حال أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار، تدل على الفور أو على التراخي. فكما أن تلك الأبحاث هي أبحاث إثباتية، سيكون محل كلامنا إثباتي. يعني بالمصطلح الأول للاقتضاء والمصطلح الثاني، سيكون بالمصطلح الأول. أما إذا اخترنا العنوان الثاني، اللي هو شنو العنوان الثاني؟ الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. يعني الاتيان بالمأمور به علة للإجزاء أو ليس علة للإجزاء. وهذا يناسب يا عمر، هذا يناسب الاصطلاح الثاني والعنوان الثاني اللي هو العلية الثبوتية الواقعية، يعني الاتيان بالعمل علة للإجزاء واقعا علمنا به أو لم نعلم أو ليس علة للإجزاء. إذن لدينا اصطلاحان، زين أي الاصطلاحين هو الصحيح؟ الجواب لا شك ولا شبهة أن الاصطلاح الثاني هو الصحيح، أي المراد من الاقتضاء يا اقتضاء العلية الثبوتية الواقعية وليس عالم الكشف والدلالة الإثباتية. ولذلك المصنف غير العنوان ولم يقل صيغة الأمر تقتضي الإجزاء، وإنما قال الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، ومراده من الاقتضاء هو العلية. قال المراد من الاقتضاء، الظاهر أن المراد من الاقتضاء، من قال الظاهر؟ إذن هذا رأي مصنف، أن المراد من الاقتضاء ها هنا، يعني وين ها هنا؟ في بحث الإجزاء وفي عنوانه الاقتضاء بنحو العلية، كقولنا شنو النار تقتضي الإحراق بنحو العلية والتأثير، يعني ثبوتي لو إثباتي، أي ثبوتا علمنا به أو لم نعلم، لا بنحو الكشف والدلالة اللي هو شنو؟ إثباتي. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لكون الاقتضاء بنحو العلية والتأثير الثبوتية نسب الاقتضاء علما لم ينسب إلى صيغة الأمر كما فعله ما قبل الشيخ الأنصاري، وإنما نسب علما إلى الإتيان. يعني شنو الإتيان؟ يعني الإتيان بالمأمور به، فقلنا في العنوان الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، يا هو يقتضي الإجزاء الإتيان، فنسب إلى الإتيان، وهذا يعني أننا نختار الاصطلاح الثاني وهو العلية والتأثير الثبوتي، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. يعني شنو لا إلى الصيغة؟ يعني لم نقل صيغة الأمر تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي كما فعلوا قبل زمان الشيخ الأنصاري. طبعا لماذا اخترنا الرأي الأول دون الرأي الثاني؟ لأمرين. لماذا نسبنا الاقتضاء إلى الإتيان ولم ننسبه إلى الصيغة؟ الجواب، أولا لأننا قلنا مرارا وتكرارا أن صيغة الأمر ظاهرة في طلب الطبيعة، أما أن الإتيان بالطبيعة يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء فهذا لا دخالة له بمدلول الصيغة، بل هو أمر عقلي خارج عن مدلول الصيغة، ولذلك لا ينسب إلى الصيغة وإنما ينسب إلى الإتيان واقعا. هذا أولا. ثانيا، الدلالة على المأمور به في محل كلامنا، لا نبحث عن المأمور به الذي دل عليه دليل اللفظ فقط، وإنما بحثنا في الأعم من المدلول اللفظي، أو كان الدليل عليه إجماعا، أو كان سيرة عقلائية أو غير ذلك. فلو كان الاقتضاء منسوبا إلى الصيغة لكان مختصا بما بالأدلة اللفظية، لأن الصيغة منه من الأمور اللفظية، فلا يكون شاملا للإجماع أو السيرة، بينما كلامنا في الأعان. ولذلك نقول الظاهر الاقتضاء بنحو العلية الذي ينسب إلى الإتيان، وليس الاقتضاء بنحو الكاشفية المنسوب إلى الطيغة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.